والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن حد التلقي 4 فراسخ كما في كلام بعض، والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود، لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان 4 فراسخ، وقد تبع بذلك مرسلة الفقيه. بعد أن طرح المصنف أصل المسألة وهي مسألة تلقي الركبان، وطرح القولين في حكم هذه المسألة حيث اختلف الفقهاء بين الحرمة والكراهة، وقد قوى هو تبعا للمشهور الكراهة. الآن يريد أن يحقق في نفس التلقي بأي، يعني هل التلقي له مسافة معينة أم لا، مجرد الخروج عن البلد؟ يقول لها التلقي له مسافة معينة، إذا تعدى تلك المسافة لا يعتبر تلقي بل يعتبر جلب وتجارة، وإذا كان أقل فإذا كان في البلد طبعا لا إشكال في ذلك، ولكن إذا كان أقل من 4 فراسخ وخارج البلد في تلك المسافة يتحقق موضوع التلقي. لذا يقول بأن حد التلقي هو 4 فراسخ، ولكن الظاهر أن خروج الحد عن المحدود عينا مثل وأتم الصلاة وأتم الصيام إلى الليل، لا شك بخروج الليل عن وجوب الصلاة. هنا أيضا كذلك عندما يقولون التلقي إلى 4 فراسخ، المراد من رأس 4 فراسخ خروجها عن حكم الكراهة أو الحرمة. فإذا وصل إلى رأس 4 فراسخ هنا تنتهي الكراهة أو الحرمة حسب الاختلاف، وأما إذا كانت أقل وكان خارج البلد فهنا إذا تلقى الركبان هذا الأمر يكون مكروها أو محرما. زين، المشكلة أنه عندنا مرسلة اللي وردت في ما لا يحضره الفقيه اللي معروفة بمرسلة الفقيه، هذه تقول أن حد التلقي روحة. الروحة الظاهر من أول النهار، المشي من أول النهار إلى زواله، كما أن الغدوة من الزوال إلى الليل، اللي يحددونها الروحة 4 فراسخ. هذه الرواية تقول أن حد التلقي روحة، فإذا بلغ إلى 4 فراسخ فهو جلب وليس تلقيا مكروها أو محرما. زين، حسب الظاهر هناك تنافي بين الأمرين. في صدر الرواية تقول أن حد التلقي روحة، والروحة حددوها كم؟ 4 فراسخ، يعني الكراهة تكون أو الحرمة تكون إلى حد 4 فراسخ، إذا تجاوزت 4 فراسخ هنا ترتفع الكراهة أو الحرمة، هذا الذي يفهم من الصدر. ولكن في ذيلها يقول فإذا بلغ إلى 4 فراسخ فهو جلب، يعني رأس الأربعة فراسخ حتى إن لم تتجاوزها، نعم هذا لا يحقق موضوع التلقي، بل يكون جلبا وتجارة. فهنا تعارض واضح موجود، ولكن لأن الذيل أظهر من الصدر لذا حملوا الصدر على الذيل، فقالوا بأن المراد من الروحة صحيح أنه أربعة فراسخ، ولكن رأس الأربعة وهو الحد خارج عن المحدود بقرينة ذيلها التي تقول فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب. زين، طبعا الرواية التي مرت سابقا إذا تتذكرونها كان وين 350، قال نعم اللي هي من رواية منها القصاب، قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلقي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلقي. قلت وما حد التلقي؟ قال ما دون غدوة أو روحة. شوفوا هذه يتبين منها بأن الغدوة هي ما تصل إلى رأس الأربعة فراسخ، وكذلك الروحة، فلذا أراد أن يبين أن حد التلقي أقل من هذا الأربعة فراسخ، يعني إذا وصلت إلى الأربعة فراسخ قد ارتفع حكم الكراهة أو التحريم عنها. فإذا الغدوة لو لم تكن ظاهرة في أن الحد داخل في المحدود لما كان يتوجب التعبير بماذا؟ بما دون الغدوة. واضح شنو اللي يقول؟ يعني لو كانت الروحة والغدوة بنفسها تدل على أربعة فراسخ إلى رأس الأربعة، نعم إذا ما كان يشمل نهاية الأربعة لما كان شنو التعبير، يعني ملزما بالتعبير بماذا؟ بما دون الروحة. فإذا الروحة بحد ذاتها هي شنو؟ ظاهرة في دخول الحد في المحدود. غاية ما هناك الحكم المترتب في مسألتنا وهي مسألة التلقي هي شنو؟ أقل من الروحة بقليل، يعني شنو؟ يعني رأس انتهاء الأربعة الفراسخ لم تكن داخلة في حكم الكراهة. واضح؟ زين، هذا بالنسبة إلى أصل المسألة، ولكن في المنتهى ذكر كلاما في أوله، قال حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد أربعة فراسخ، فإن زاد على ذلك، فإن زاد على الأربعة كان تجارة وجلبا، يعني بعد لا كراهية فيها. زين، ثم علل لماذا الزيادة بعد لا يعتبر تلقي ويكون تجارة وجلبا، يقول لأنه يكون مسافرا حقيقيا، لأنه يجب عليه التقصير، وإذا كان مسافرا يكون خارجا عن شنو؟ عن حد التلقي. ولكن أنتم تعلمون بأن هذا التعليل يدل على أن لزوم نعم التجاوز قليلا، نعم فإن زاد على ذلك يكون مسامحة. ليش؟ لأنه إحنا كحكم شرعي المسافر الذي يجب عليه التقصير ويجب عليه الإفطار هو من وصل إلى رأس الأربعة فراسخ، هذا يكون مسافرا حقيقيا. فإذا الصدر، صدر كلامه مع تعليله في الذيل لا يتناسبان. الصدر يقول لزوم الزيادة على الأربعة، والتعليل أنه يكون مسافرا إذا زاد يكون مسافرا حقيقيا، والحال أنه المسافر الحقيقي الشرعي الذي تترتب عليه أحكام القصر والإفطار ليس هو الزيادة على الأربعة فراسخ بل رأس الأربعة فراسخ. زين، فإذا هذا التعليل يدل على أنه أكفد مسامحة في قوله فإن زاد فلا كراهية، فهو جلب وتجارة. شلون يعني المسامحة؟ أن نقول نعم، هو يريد أن يقول بأن الحد خارج عن المحدود، يعني هو موافق بالحكم بأنه رأس الأربعة هي شنو؟ لا يكون تلقيا، ولكن لأنه لا يحرز عادة، يعني الإحراز بالدقة بأنه هنا رأس الأربعة فراسخ هذا أمر نادر، فحتى من باب المقدمة العلمية بأنه بعد تجاوز حد الحد بحيث يريد أن يقصر لابد وأن يزيد شنو؟ أن يزيد قليلا على الأربعة فراسخ حتى يطمئن بأنه صار مسافرا شرعيا. فإذا صار مسافرا شرعيا يكون حكمه شنو؟ القصر والإفطار. فإذا هو مو مخالف ويا المشهور، يريد أن يقول بأنه رأس الأربعة ترتفع الكراهية، ولكن إحرازها بالدقة هذا أمر نادر. متى تحرز؟ إذا شوية تجاوز عنه. فإذا المنتهى لم يكن مخالفا للمشهور. زين، لذا يقول ثم إن حد التلقي أربعة فراسخ كما في كلام بعض. هسه كلام بعض مو أنه البعض يقول أربعة والآخرون يقولون ستة، لا، بعضهم صرحوا وبعضهم لم يصرحوا، وإلا الكل متفق على أنه أربعة فراسخ. والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود، فإذا رأس الأربعة فراسخ لا يعتبر تلقيان، لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان أربعة فراسخ، يعني على رأس الأربعة فراسخ. فإذا خارج البلد وقبل الأربعة فراسخ هذا تلقي، إذا وصل إلى أربعة فراسخ ففي هذه الحالة شنو؟ لا يعتبر تلقيان فلا كراهية فيه. وقد تبعوا بذلك مرسلة الفقيه. شنو هي مرسلة الفقيه؟ هي هذه وروية أن حد التلقي روحة. زين، الروحة هي مسير من أول النهار إلى الزوال اللي يحددون أربعة فراسخ، فإذا الروحة بظاهرها تشمل ماذا؟ حتى رأس الأربعة فراسخ. فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب. شوف، من عبر بالروحة لزم منه أن يكون الحد داخلا في المحدود. في الذيل يقول فإذا بلغ أربعة فراسخ فهو جلب، يعني شنو؟ يعني الحد خارج عن المحدود. فلذا يقول أكو تنافي بينهما، بين الصدر والذيل. لذا قال فإن الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود. يعني شنو؟ يعني حملنا الصدر على الذيل، لأن الذيل بصراحته أظهر، بصراحته أظهر في خروج الحد عن المحدود. كما أن في الرواية السابقة، وهي رواية منهال القصاب، أن حد التلقي ما دون غدوة أو روحة. شوف التعبير، ما دون محمول على دخول الحد في المحدود. يعني عندما يقول غدوة، يعني شنو؟ يعني الأربعة فراسخ من ضمن الغدوة، رأس الأربعة فراسخ، رأس الأربعة فراسخ من ضمن الروحة. ولكن الحكم الشرعي لا، شنو؟ يكون ما قبل الوصول. يعني شرعا الحد خارج عن المحدود، ولكن لغة الحد، شرعا الحد خارج عن المحدود، ولغة شنو؟ داخل في المحدود. زين، الأمر واضح إذن. لكن قال في المنتهى: حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ، واضح؟ فكره التلقي إلى ذلك الحد، فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا. شوف، إذن على رأس الأربعة أيضا يكون شنو؟ تلقيا، وهو ظاهر. لأن شوف التعليل، لأن بمضيه ورجوعه يكون مسافرا ويجب عليه القصر، فيكون سفرا حقيقيا، إلى أن قال: ولا نعرف بين علمائنا خلافا فيه. شوفوا، أكو تنافي بين التعليل وبين ماذا؟ التصريح في الصدر. لذا يقول: والتعليل بحصول السفر الحقيقي، لأنه السفر الحقيقي كما نعلم وين يحصل؟ بمجرد الوصول إلى رأس الأربعة فراسخ، ما يحتاج أن نزيد عليه، يدل على مسامحة في التعبير. أي تعبير؟ عندما قال: فإن زاد على ذلك، واضح؟ هذا مسامحة تكون. ولعل الوجه في التحديد بالأربعة أن الحصول على الأربعة بلا زيادة ونقيصة نادر، خاصة في تلك الأزمان. نعم، التحديد نادر، فلذا دائما من باب المقدمة العلمية يجب أن يزيد قليلا حتى يطمئن بأنه وصل إلى الأربعة. فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، يعني الزيادة الزائد لا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، إذ لا يقال إنه وصل إلى الأربعة إلا إذا تجاوز عنها ولو يسيرا. يعني يريد يفرق بين ما نحن فيه وهو الكراهة، وبين ماذا؟ وبين السفر الحقيقي، لأنه السفر الحقيقي إحرازه صعب، نعم نادر، فلا بد وأن يزيد قليلا، صحيح، حتى يكون مسافرا حقيقيا. حمل هذا الشيء على نفس التلقي أيضا، ضبط الأربعة فراسخ حتى نقول بأن الوصول إلى رأس الحد يرفع الحكم بالكراهة، هذا لا يتحقق إلا شنو؟ بزيادة قليلة، لأنه هذا أمر نادر، إلا إذا واحد عنده وسائل دقيقة يقدر يقدر بأنه هنا رأس الأربعة. فإذا هو في الحكم مخالف ويانا، بأنه رأس الأربعة شنو؟ موجبة لخروج هذا الشخص عن عنوان التلقي والكراهة، ولكن التعبير فيه مسامحة من باب المقدمة العلمية مثلا، من باب الاطمئنان. فلذا يقول: فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، إذ لا يقال إنه وصل إلى الأربعة إلا إذا تجاوز عنها ولو يسيرا. فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم. أصل الحكم شنو؟ أنه ما قبل الأربعة عليكم السلام، على ما قبل الأربعة هو شنو؟ تلقي. الوصول إلى رأس الأربعة لم يكن تلقيا ولم يكن مكروها. فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم، وإن وقع اختلاف في التعبير في النصوص والفتاوى. زين، إذن هذا حد التلقي. وأما الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتحقق التلقي، هناك شرطان متفق عليهما، وهناك شرط ثالث مختلف فيه والمصنف لا يقبله كما يأتي. أما الشرط الأول المتفق عليه في تحقق موضوع التلقي، أولا أن يكون قاصدا للتلقي، يعني عندما يخرج من البلد بقصد تلقي الركبان. وأما إذا كان ذاهبا لأي أمر آخر لم يكن قاصدا، فرأى الركبان وأراد أن يشتري منهم، فلم يكن تلقيا. ليش؟ لأنه لم يكن شنو؟ قاصدا للتلقي. فإذا التلقي لا يتحقق إلا بالقصد. القصد يعني خروجه من بلده إلى أقل من أربعة فراسخ بمجرد تلقي الركبان، هذا أولا. وثانيا أن يقصد مو بس التلقي، أن يقصد المعاملة مع الركبان، أن يشتري منهم. وأما إذا كان قاصدا للتلقي ولكن لم يقصد الشراء منهم، وإنما يريد أن يرى ما هي البضاعة التي جلبوها أو مقدار البضاعة التي جلبوها من دون أن يشتري، فهذا الخروج وهذا التلقي لا كراهية فيه. إذن القصد للتلقي، ثانيا القصد للتعامل معهم، القصد للشراء معهم. وأما إذا كان ذاهبا لأي قصد آخر لا للشراء، هذا الأمر لم يكن مكروها. وهناك شرط ثالث قاله بعضهم، وهو اشتراط أن يكون الراكب جاهلا بالقيمة السوقية. وهذا إنما يفهم من رواية عروة اللي مرت، ماذا قال: ولا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. هذا التعليل، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، هناك اختلاف بأنه هل هو راجع فقط في النهي عن البيع، بيع الحاضر للبادي، أم أنه يشمل المتلقي أيضا. نعم، لا شك ولا ريب أن هذا القيد يرجع إلى شنو؟ إلى النهي من بيع الحاضر للبادي، يعني أن يتوكل الحاضر من قبل البدوي أن يبيع للبدوي. نعم، ليش؟ لأنه هذا البدوي لأنه جاهل بالقيمة السوقية الدقيقة، فيمكن أنه يبيع أرخص من غيره. فلماذا تحصر الربح بك أيها الوكيل؟ خلي الناس المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. أنت ليش أنت بس تريد الربح والرزق لنفسك؟ خلي البدوي شوية ينفع الآخرين الذين موجودين في السوق. هذا إذن التعليل بالنسبة إلى شنو؟ إلى النهي عن بيع الحاضر عن البادي، للبادي يعني عن البادي. البعض قال هذا مو بس تعليل منحصر في هذا النهي بيع الحاضر عن البادي، بل النهي هذا التعليل يرجع إلى النهي عن التلقي أيضا. يعني يريد أن يقول بأنه أيها الأفراد لا تتلقون الركبان. لماذا؟ لأن الله والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. هذا اللي يجي من الركبان لأنه المحاصيل إلهم، ممكن أن يتساهل بالسعر، ممكن أنه نعم يبيع على الآخرين بقيمة الجملة، فيكون النفع بالنسبة إلى كل الباعة الموجودين في السوق. أنت عندما تكون يعني عدة خاصة يخرجون من البلد ويتلقون الركبان يشترون منهم بسعر مخفض، ولكن لا يبيعون بهذا السعر على أهل السوق، يريدون أن شنو؟ أن يربحوا على ذلك، وكأنهم منعوا رزق أهل السوق. بخلاف إذا الركبان مباشرة يأتون إلى السوق فيبيعونه بنفس السعر الذي يريدون أن يبيعونه على المتلقين، فيكون النفع للكل، لكل أهل السوق لا فقط للمتلقين. نتيجة لهذا الأمر يقولون بأن هذا التعليل وهذا القيد لم يكن مختصا بماذا؟ بالنهي عن بيع الحاضر للباد، بل يشمل حتى النهي عن التلقي أيضا بهذا التعليل. فإذا كان كذلك لابد وأن يكون الركبان جاهلين بالقيمة السوقية، وإلا لو كانوا عالمين بأنه بالسوق كم يبيعونها ويبيعونه بنفس السعر على المتلقين لما حصل أن المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، لأنه ماكو فرق أن الركبان يبيعون على المتلقين في بعد 4 فراسخ شوية أقل من 4 فراسخ، أو يدخلون السوق ويضعونها. ففهم البعض من رواية عروة أن القيد لم يكن القيد يعني شنو؟ المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، هذا القيد وهذا التعليل لم يكن مختصا بالحكم الأخير وهو شنو؟ بيع الحاضر للباد، بل يشمل الحكم القبل وهو شنو؟ النهي عن التلقي. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الشرط. نعم، يقول حتى لو جعلنا القيد نعم مختصا بالحكم الأخير، أنتم هذا تعليلكم لأنه عممتم القيد والتعليل لكلا الحكمين، بيع الحاضر للباد ولشنو؟ وللنهي عن التلقي. فلذا قلتم بأنه هذه العلة توجب أن يكون الركب جاهلا حتى يكون التلقي مكروها. وأما إذا كان معلوما يبيعون هناك بـ50، وإذا جاءوا إلى السوق أيضا يبيعون بـ50، لا فرق في ذلك. ماكو من المسلمين من ينتفع منهم دون بعض. على هذا الأساس عممتم العلة. نحن نقول بأنه لا، قد يكون التعليل وهو المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض خاص في ماذا؟ بالحكم الأخير، وهو النهي عن بيع الحاضر للباد. ويبقى بأنه لماذا نهي عن بيع التلقي؟ ممكن أن تكون أسباب أخرى، علل أخرى. مثلا من عللها أنه هذا اللي الجاي الركبان إذا يبيعون خارج البلد ممكن يتسامحون بماذا؟ يتسامحون بالوزن. ما كان مثلا رطل، بدل ما يطوك رطل يطوك رطل ربع مثلا، ولكن هذا المتلقي عندما يأخذه نعم يراعي كل الدقة عندما يبيعه على أهل السوق. نعم هذا ممكن، هذا التسامح في الوزن. نعم فلذا كره التلقي. ثانيا ممكن هذا المتلقي يشتريه لمصرفه الخاص، يعني كل ما يجيبون بضاعة الركبان أكو متلقين خاصين يروحون يشترون البضاعة لأنفسهم، نتيجة لذلك سوف تغلى البضاعة في سوق المسلمين. أو لا، هم تجار يشترون الكميات الكبيرة من الركبان ويحتكرونها ويبيعونها تدريجا، ونتيجة لذلك شنو؟ ارتفاع الأسعار في سوق المسلمين. فلذا نهي عن التلقي نتيجة لهذا التعليل، لا لأنه المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، واحدة من هذه العلل. فلذا نهي عن التلقي حتى يأتي الركبان ويلقون ببضاعتهم في الأسواق والخانات، والناس عندما ترى البضاعة الكثيرة تمتلئ عيونهم، وخاصة بالنسبة إلى الفقراء في حالة بعض الأزمان اللي تكون بعض البضاعات قليلة، إذا شافوا البضاعة كثيرة وصلت يكون أكثر اطمئنانا بالنسبة إلى الفقراء. ليش؟ لأن هذا البائع سوف لا يرفع سعره لكثرة البضاعة الموجودة. فلذا هذا الشرط لم يكن مقبولا للمصنف، يعني التلقي يكون مكروها بمجرد تحقق الشرطين. أما جهل الركبان بالقيمة السوقية لا دخل له في تحقق حكم التلقي. لذا يقول: ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصد، هذا الشرط الأول، القصد للتلقي، يعني عندما يخرج من بيته كان قاصدا لشنو؟ للتلقي. إذ بدون القصد لا يصدق عنوان التلقي. واضح؟ فلو تلقى الركبة في طريقه ذاهبا أو جائيا لم يكره المعاملة معهم. رايح هناك عند ضيعة، وفي هذه الأثناء رأى ركبا عندهم بضاعة، يجوز له أن يشتري من دون أن يرتكب مكروها. وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي، يعني أن يخرج من بلده إلى أقل من 4 فراسخ قاصدا شنو؟ المعاملة مع الركبان، وأما إذا يريد يشوف لا حجم البضاعة اللي جاي بيها شقد ونوعية البضاعة من دون أن يريد أن يشتري، فلا إشكال في الخروج. هذا الخروج لا يسمى تلقيان، لم يكن مرتكبا للمكروه، وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي، فلا يكره لغرض آخر ولو اتفقت المعاملة. زين، ما كان قاصد أصلا يشتري، ولكن راح واتفقت المعاملة. نعم، هو كان رايح خارج شنو يشوف فقط نوعية البضاعة، أصلا ما كان من قصده أن يشتري، ولكن شاف بضاعة جيدة والسعر رخيص، الآن يريد يشتري، ما بي إشكال، يعني حتى كراهة ما بي. زين، هذان الشرطان مقبولان للجميع، وهناك شرط آخر مختلف فيه. قيل ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الراكب بسعر البلد. شلون؟ بتقريب أنه التعليل هو شنو؟ المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، متى يكون دخول الركب موجبا لرزق أهل السوق وهم المسلمين؟ يعني يرزق الله بعضهم وهم أهل البلد أهل السوق من بعض، يعني من الركبان. متى يكون ذلك؟ إذا كان الركبان جاهلين بالقيمة السوقية، فلماذا يكون الربح فقط للمتلقين لهم؟ فليدخل السوق حتى يكون الربح إلى هؤلاء أيضا. فلذا إذا كانوا عالمين بالقيمة السوقية فلا كراهة في تلقيهم. قيل ظاهر التعليل، التعليل شنو هو؟ المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الراكب بسعر البلد. واضح بعد. شيخ الأنصاري لا يقبل هذا، وفيه أن هذا الاشتراط واعتبار شنو جهل الراكب مبني على عدم اختصاص القيد، وهو شنو؟ المسلمون. نعم، المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، هذا القيد بالحكم الأخير. الحكم الأخير شنو هو؟ اللي مسلم أنه تعليل له، وهو النهي عن بيع الحاضر للبادي. زين، فإذا هذا اشتراطكم، وهو شنو؟ جهل الراكب ناتج عن عدم اختصاص المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض فقط في شنو؟ النهي عن بيع الحاضر للباد، بل يشمل النهي عن التلقي أيضا. نحن نقول بأنه هذا المبنى مو صحيح. لو فرضنا بأنه هذا التعليل خاص بماذا؟ بالحكم الأخير، وهو النهي عن بيع الحاضر للباد، يمكن وجود الحكمة والتعليل لماذا؟ للنهي عن التلقي بما غير هذا التعليل. شنو مثلا؟ لذا يقول فيحتمل أن تكون العلة في كراهة التلقي مسامحة الراكب في الميزان. نعم، اللي يبيعوا لك مثلا رطلا هناك يخلوا لك رطل وربع. ليش؟ لأنه بضاعتهم. أي نعم، أصلا ممكن هكذا بما لا يتسامح به المتلقي. المتلقي عندما يذهب إلى السوق يراعي كل الدقة عند بيعه. زين، فراح يحرم أهل السوق من هذه المسامحة، أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروه. أصلا هم ناس استهلاكيين هو يريد نفسه يشتري. زين، كم واحد متلقي يشتري كل البضاعة من أجل أنفسهم فقط، فهذا السبب راح يكون شنو؟ يقلل البضاعة بالنسبة إلى السوق. أو ادخاره عن أعين الناس، لا، تجار مو نفسهم يشترون لمصرفهم، تجار ولكن يدخرونه عن أعين الناس، نعم، وبيعه تدريجا بما يرفع سعر السوق، بخلاف ما إذا أتى الركب وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق فإن له أثرا بينا في امتلاء أعين الناس، بعد ما يصير عندهم جشع، نعم، وطمع، خصوصا الفقراء وقت الغلاء إذا أتي بالطعام. وكيف كان فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة، فالشيخ لا يقبل هذا الشرط الثالث، وإنما قبل شرطين فقط، وهو شنو؟ اعتبار قصد التلقي، وثانيا قصد المعاملة. زين، هسه لقائل أن يقول بأنه أنا أقصد التلقي وأخرج من البلد ولكن ما أشتري منهم كبيع، يعني يبيعون علي، وإنما مثلا أخذ منهم بالصلح، نعم، بالصلح أو غير الصلح مثل الإجارة مثلا أو أي معاملة لم تكن منشئة بالبيع، يعني هل التلقي النهي عنه الموجب للكراهة فقط بالبيع؟ يو كل معاملة. يقول بأنه كل معاملة لا فرق بينها، نعم، ليش؟ لأنه على كل حال التعامل معهم، نعم، التعامل معهم لا يجوز. نعم، يمكن أن يستوهبهم الإنسان فيهبون أو يهدون له شيئا، يعني حتى وإن كانت الهبة معوضة ينطيهم شيء حتى يهبونه، هذا لا إشكال فيه ولم يعتبر تلقيا مكروها. فإذا المكروه هو فقط شنو؟ هو فقط البيع والصلح وما شابه من هذه المعاملات مثل الإجارة وما شابه ذلك. لذا يقول ثم إنه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما، نعم، لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شيء إليهم، هذا ما يخالف. إذن الممنوع أو المكروه هو خصوص شنو؟ خصوص التعامل معهم، والهبة لم تكن معاملة. زين، هسه لو ذهب يتلقاهم لكي يشتري منهم بل يريد أن يبيع عليهم الطعام، لأن هذول جايين من مسافة، فيريد أن يبيع عليهم الطعام والمواد الغذائية مثلا، أو هؤلاء عندما يدخلون يريدون أن يستأجروا مكانا لإقامتهم، خانا لبضاعتهم، فيروح حتى شنو؟ يأجر لهم مكان سكنهم أو مكان إلقاء بضاعتهم وما شابه ذلك. هل يجوز ذلك من دون كراهية أم لا، أنه يعتبر تلقيا ومكروها؟ يقول لا مرجوحية في هذا الأمر، نعم، إلا إذا قلنا بأحد أمرين. الأمر الأول أن نجعل التعليل في رواية عروة لم يكن مختصا بماذا؟ بالبيع الحاضر للباد، بل شامل للنهي عن شنو؟ عن التلقي. زين؟ ليش؟ لأن المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. زين، مثل ما أنت عندك طعام، هؤلاء الذين في السوق أيضا عندهم طعام يعرضونه على البيع. مثل ما أنت عندك أماكن تؤجرها عليهم، أكو ناس هم في البلد، نعم، عندهم أماكن يريدون أن يؤجرونه يؤجرونها عليهم. فلماذا تستأثر بهذا الأمر وتمنع الآخرين عن ذلك؟ والحال أن المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، نعم، فيكون شاملا له. هذا أولا، إذا قلنا بهذا الأمر، أو نقول أنه إذا جعلنا المناط في كراهية التلقي هو كراهية غبن الجاهل بالسعر. طبعا الفرق بين السعر السوق وبين ما يجهله لم يكن كثيرا فاحشا، قليلا، فلذا يجوز له أن شنو؟ أن يغبنه بهذا المقدار، لم يكن حراما، لم يكن إجحافا. غاية ما هناك إذا كان الغبن فاحشا وبعدين يصير عنده خيار، وإذا لم يكن فاحشا أصلا حتى خيارها ما موجود، ولكنه مكروه، ولكنه مكروه. فعندما نهى عن التلقي لأنهم يجهلون مثلا بالسعر الدقيق للسوق، نعم، فيمكن أن يشتري منهم أرخص من السوق لعدم علمهم، لذا لماذا أنت تستأثر بهذا الجهل دون أهل السوق الموجودين هناك؟ والحال أن المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض. زين، يعني مو المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، لا، المناط هو شنو؟ الغبن. لماذا كره التلقي؟ لأنه يوجب غبنا من المتلقي إلى الراكب لعدم علمه بالقيمة، ولكن هذا الغبن مثلا مو لم يكن فاحشا، فلذا التلقي صار مكروها. إذا كان هذا المناط أو المناط المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، ففي هذه الحالة لا فرق بين الشراء منهم أو البيع عليهم. ليش أنت تريد تستأثر بالبيع دون غيرك، تستأثر بالإجارة دون غيرك؟ ولكن الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول بأنه لكن الأظهر هو الأول، وهو شنو؟ عدم المرجوحية. ولو تلقاهم لمعاملات أخر غير شراء متاعهم، فظاهر الروايات عدم المرجوحية، غير شراء متاعهم يعني شنو؟ البيع عليهم، مثلا بيع الطعام، بيع الماء عليهم، تأجير سكنهم عندما يدخلون إلى البلد أو الخان، نعم. إذن قال بفظاهر الروايات عدم المرجوحية، نعم. هنا هذا الاستدراك، لو جعلنا المناط في شنو؟ في النهي عن التلقي، ما يقرب من قوله عليه السلام المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، قوي سراية الحكم وهو الكراهة إلى بيع شيء منهم وإيجارهم المساكن والخانات، نعم، لأنه المناط موجود حتى هنا. كما أنه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة الغبن الجاهل، غبن الجاهل، نعم، من هالناحية كما يدل عليه النبوي العامي لا تلق الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو الخيار، اللي شنو يدل على الكراهية قوية سراية الحكم وهو الكراهة إلى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع والشراء منهم متلقيا وشبه ذلك مثل الإجارة. زين، إذا كان أحد المناطين، هذا المناط أو المناط القبلة، هو مناط الكراهية، بعد لا يختص فقط في الشراء منهم، حتى في البيع عليهم والإيجار عليهم، لكن الأظهر هو الأول. الأول يعني شنو؟ يعني عدم المرجوحية، مو الأول من المناطين، عدم المرجوحية. زين، لا شك ولا ريب بأنه لو تلقى وارتكب الكراهة شخص وغبنهم بغبن فاحش، نعم، كانوا جاهلين بالقيمة السوقية واشترى منهم رخيصا جدا، يعني بحيث الغبن يكون فاحشا، لا شك ولا ريب عندما يدخلون السوق ويعلمون بأن ما باعوه أقل بكثير يثبت لهم خيار الغابر. هذا إذا علموا بماذا؟ إذا علموا بالغبن الفاحش كان لهم الخيار. ولكن ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه نتيجة لهذا النبوي شوف ما يقول، بأنه إذا علم بالسعر مطلقا يقول فهو بالخيار، لا تلقي الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار مطلقا، يعني كان يعلم أو لا يعلم، بمجرد الاختلاف فهو شنو؟ بالخيار، حتى وإن لم يكن شنو؟ لم يكن غبنون، يعني البيع الخارج في حال التلقي يكون متزلزلا، نعم؟ ولكن لإطلاق هذا النبوي، ولكن هذا الإطلاق في النبوي هم شنو؟ أكو بيه محمول، يعني منصرف إلى فيما إذا كان اختلاف فاحش بين ما باع وبين السعر الموجود في السوق بالنسبة إلى الركب، وإلا إذا ماكو اختلاف على أي أساس يكون له الخيار؟ الخيار له سبب، السبب هو الاختلاف الفاحش فيما اشترى. فلذا يقول بأنه حتى هذا النبوي صحيح ظاهره الإطلاق، ولكنه منصرف إلى وجود، نعم، وجود الاختلاف والغبن الفاحش. وكيف كان؟ فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. وقد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن، بمعنى أن البيع في حالة التلقي يكون متزلزلا أصلا من الأول محكوما بالخيار. ولعله هذا القول المنسوب أو المحكي عن الحلي لإطلاق النبوي المتقدم صحيح ظاهره الإطلاق، ولكن يقول المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والإطلاع على القيمة، لأنه الخيار له سبب، ما يمكن أن يثبت خيار من دون سبب، وسببه هو شنو؟ وجود الغبن واطلاعه عليه. زين، طبعا أكو خلاف بأن هذا الخيار الغبن هل يؤخذ على الفور أم يكون ثابتا حتى مع التراخي؟ أكو اختلاف بين الفقهاء كما يأتي في كتاب الخيار، وإن كان المصنف يختار الفورية بالنسبة إلى خيار الغبن الأخذ. فإذا لم يأخذ مع علمه بالغبن ولم يأخذ بخياره فورا يسقط الخيار بعد لم يثبت في حالة التراخي. واختلفوا في كون هذا الخيار خيار الغبن على الفور أو التراخي على قولين، سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله تعالى. طبعا هناك يقوي الفورية بالنسبة إلى خيار الغبن. وصلى الله على محمد.